الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها ويأمر عباده بدعائه، الدعاء الذي هو صلاحهم في دينهم وفي دنياهم. فيحث الله عز وجل العباد على دعاء الله عز وجل. هذا الدعاء بنوعيه، سواء كان دعاء مسألة ودعاء أو دعاء عبادة. دعاء المسألة والطلب الذي يطلب فيه العبد من ربه سبحانه وتعالى ما يتعلق بمصالحه، بجلب نفع أو بكشف ضر ودفعه عنه. وأما دعاء العبادة فهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة، وهذا أعم: الصلاة داخلة، والزكاة داخلة، والصوم والحج وغيرها من الأعمال الصالحة. هذه كلها داخلة في دعاء العبادة التي يطلب بها العبد ثواب الله جل وعلا. فالدعاء أمرنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية بنوعيه، فقال: ادعوا ربكم. وهنا الله عز وجل في هذه الآية قال: ادعوا ربكم، ما قال ادعوا الله، ولكن قال ادعوا ربكم. وذلك لأجل أن وصف الربوبية مناسب لهذا المقام المتعلق بالدعاء، هذا المقام المتعلق بالدعاء، لأن إجابة الدعاء هي من مقتضيات الربوبية. إجابة الدعاء هي من مقتضيات الربوبية، ولهذا الكافر قد يدعو الله جل وعلا فيجيبه. ذكر الله جل وعلا في غير ما موضع في كتابه أن المشركين إذا مسهم الضر في البحر يدعون الله عز وجل فيجيبهم ويكشف عنهم. هذا لأجل أن الدعاء هو من مقتضيات الربوبية. ولهذا كان المناسب هنا ما ذكره الله في الآية، فقال: ادعوا ربكم، ما قال ادعوا الله، فقال: ادعوا ربكم. والرب هو المالك والسيد والمدبر والمنعم والمربي الذي يربي عباده جل وعلا بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا فيه إشارة في قوله جل وعلا: ادعوا ربكم، هذا فيه إشارة إلى أن الدعاء مستجاب، لأن هذا العبد من يدعو؟ يدعو الله الذي هو ربه، الذي يربيه بالنعم الظاهرة والباطنة. فإذا دعا ربه جل وعلا أجابه الله عز وجل. فالآية في قوله جل وعلا: ادعوا ربكم، فيها إشارة إلى أن الدعاء مستجاب. وقد جاء ذلك صريحا في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا يجيب دعاء عباده. والدعاء الذي يتوجه به العبد إلى ربه جل وعلا مخلصا ما يرده الله سبحانه وتعالى عليه، إن اجتنب موانع الإجابة، وخاصة إذا تأدب بأداب الدعاء، فإن الله جل وعلا يجيب دعوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوتي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: الأولى إما أن يعجل له دعوته، والثانية قال أو يدخرها له في الآخرة، والثالثة أو يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام منه فيه تأكيد على أن الدعاء مستجاب، تدعو الله فالله يجيبك. ولكن يا إخوة، الإجابة متنوعة على ثلاثة أنواع. ليس دائما الإنسان يدعو فيجد طلبه ويجد ما دعا، بل هذه داخلة في نوع من الأنواع، الذي هو النوع الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: إما أن يعجل له دعوته، تسأل الله أن يعطيك كذا فيعطيك الله. هذا نوع من أنواع الإجابة. النوع الثاني أنك تدعو الله ويجيبك الله، ولكن بأن يدخر لك ذلك في الآخرة، يوم تلقاه تجد الحسنات العظيمة والثواب الذي أثابك الله عليه على ذلك الدعاء الذي دعوته إياه سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الإجابة. والنوع الثالث من الإجابة قال صلى الله عليه وسلم: أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني أن الإنسان يا إخوة يدعو الله جل وعلا، فالله جل وعلا بسبب الدعاء يصرف عنه أمرا كان سينزل عليه، ولكن الدعاء رده، أمر قضاه الله جل وعلا وقدره أن يقع لهذا العبد، ولكن لما دعا الله سبحانه وتعالى كان ذلك الدعاء سببا في عدم نزول ذلك، وكله بتقدير الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. فإن هذا داخل في النوع الثالث من إجابة الدعاء، أن يصرف الله عز وجل عن العبد شيئا سينزل عليه ولكن الله جل وعلا صرفه عنه وهو لا يعلم، ويدعو لا يدري أن هذا قد حصل له. ولذلك شوف فقه الصحابة، الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء ويرغب، يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يعني ليس فيها موانع الإجابة، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث ذكرها. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر، إذن نكثر من الدعاء، ما يتوقف الإنسان من الدعاء، يدعو ويدعو ويدعو، ولا وإياكم أن يقول أحد: إني دعوت فلم يجب لي. هذا من موانع الإجابة، الاستعجال، دعوت دعوت فلم يجب لي، وتجد ربما ييأس ويتوقف، وهذا غلط. أنت الآن تحرم نفسك من إجابة الدعاء ومن الثواب العظيم على ذلك، بل الإنسان يدعو ويدعو ويستمر في الدعاء ويسأل الله الإعانة، أن يجعله دائما حريصا على دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الإجابة محققة بإحدى الأنواع الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإنسان الذي يريد أن يجيب الله جل وعلا دعاءه عليه أن يخلص في ذلك الدعاء لله عز وجل، عليه أن يتجمل وأن يجمل دعاءه بأدب الدعاء ويجتنب موانع الإجابة. وإذا كشفوا في هذه الآية الله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، وهذه من الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها في الدعاء. إذا دعا الإنسان فهو يدعو ربه، فعليه أن يدعو بتذلل وانكسار، يدعو بتذلل وانكسار. أنت تدعو الرب سبحانه وتعالى الملك السيد، فإذا دعوت ربك تدعو بتذلل وانكسار، وهذا هو التضرع. وكذلك يدخل في التضرع الإلحاح في الدعاء، إذا كان دعاء مسألة فيلح الإنسان في الطلب على ربه جل وعلا، وكذلك إذا كان دعاء عبادة فيجتهد في العبادة، يجتهد في عبادة الله عز وجل، وهذا داخل في التضرع. خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية أي أن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا لا يرفع صوته بالدعاء، لا يجهر بالدعاء، وإنما يدعو سرا. هذا الأدب الذي جاء في الآية، أن الإنسان إذا دعا ربه فيدعو سرا، لا يرفع صوته بالدعاء حتى ولو كان شديد التضرع إلى الله عز وجل ورفع يديه يدعو، نقول: ما يحسن بك أن ترفع صوتك بالدعاء. هذا الأدب هنا، أن الإنسان يتأدب مع ربه في سؤال ربه ودعائه أن لا يرفع صوته. ولله المثل الأعلى، ملوك الدنيا لو جاءهم الواحد يطلب شيئا ورفع صوتهم في مقامهم ومجلسهم ما التفتوا إليه، وإنما ينظرون إلى من جاءهم متذللا مستكينا يخفض صوته ويطلب حاجته. ولله المثل الأعلى، فإنك تدعو ربك سبحانه وتعالى فتدعوه جل وعلا تضرعا، وتدعوه بغير جهر بالدعاء بدعائك، بل تدعوه سرا ولا ترفع صوتك بالدعاء، كما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وجاء في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، وسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، على أش ترفع الصوت وترفع الصوت بالدعاء، اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإن الذي تدعونه سميع قريب. الذي تدعونه ربنا جل وعلا سميع قريب، أنت من تدعو الله جل وعلا، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وما دام سبحانه وتعالى سميع قريب، فلما يرفع الإنسان صوته بالدعاء؟ بل إن من الأدب أن الإنسان إذا دعا ما يرفع صوته بالدعاء، تكون الذي يكون بجنبك ما يسمع دعاءك وما يسمع تضرعك وسؤالك لربك سبحانه وتعالى. أحيانا قد نصلي ويجلس واحد يصلي بجنبك، ولو صلاة جماعة يسجد ويدعو تسمع حتى ما يدعو به، وهذا غلط. إذا دعوت ما ترفع صوتك بالدعاء، وهذا من التأدب مع الله، سبحانه وتعالى، فإن الذي ندعوه سميع قريب، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. وهذه خصلة يحبها الله، لما تدعو ما ترفع صوتك بالدعاء، الله يرضى عن مثل هذا الفعل. ولهذا أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام فقال إذ نادى ربه نداء خفيا، خفيا بينه وبين ربه، لا يسمع إلا نفسه ويدعو ربه جل وعلا، ما أرفع صوته فيسمعه غيره. أحيانا قد تدل بعض الأدلة على أنه يجوز أن يرفع الإنسان دعاءه في مقامات، مثلا أعطيكم مثال في دعاء القنوت، الإمام إذا دعا يرفع صوته والناس يؤمنون، هذا موضع لا بأس برفع الدعاء، لكن كون الإنسان في غير ما شرع فيه رفع الدعاء، رفع الصوت بالدعاء، ما يرفع صوته، وإنما إذا دعا يدعو سرا لا علانية وجهرا كما جاء في هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين. والآن تأمل في ما جاء في هذه الآية، مع أن هذه الآية شوف سبحان الله ألفاظها قليلة، كلماتها قليلة يسيرة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، تدعو ربك تضرعا هذا من الأدب، خفية لا ترفع صوتك، وهذا فيه أن وهذا أبعد عن الرياء وأدفع عن الرياء. ولذلك أهل التفسير قالوا هذه الآية فيها الحث على الإخلاص في الدعاء من جهتين، أولا قال الله عز وجل ادعوا ربكم ما تدعوا غيره ودعاؤكم يكون خالصا له، وفي قوله جل وعلا تضرعا وخفية أي لا يكون علانية وجهرا، وهذا أبعد عن الرياء، ربما إنسان حتى ما يرفع يده جالس ويدعو والذي بجنبه ما يعرف أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا أبعد عن الرياء، وحث على الإخلاص لله جل وعلا في الدعاء. ثم قال إنه لا يحب المعتدين، لا يحب الله عز وجل الذين يتجاوزون الحد، ومن ذلك الذي يتجاوز الحد في الدعاء، الدعاء عنده أيضا حد لا يجوز الاعتداء فيه، إذا كان ثمة اعتداء في الدعاء فهذا مانع من موانع الإجابة. من أمثلة مجاوزة الحد في الدعاء أن الإنسان يسأل ربه نعم، لكن يسأله ما ليس له، يرفع يديه يقول اللهم اجعل لي منازل الأنبياء، أنت ماكش نبي حتى يجعل الله لك منازل الأنبياء، أنت لست نبيا، فهو يسأل ما ليس له، هذا من الاعتداء في الدعاء. ومثله أيضا التنطع في الدعاء، يذهب الإنسان يطيل الكلمات ويذكر في الدعاء التفاصيل، وهذا من الاعتداء. سمع عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه ابنه يسأل، يدعو ربه جل وعلا، يسأل الله جل وعلا، يعني سمعه في دعائه يسأل الله سبحانه وتعالى القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فقال له يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، يعني هذا من الاعتداء في الدعاء، اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، هذه كافية وما يحتاج إنسان يعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يرفع صوته بالدعاء، فهذا من الاعتداء في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. فالآية في قوله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، هذه الآية كما قال بعض أهل التفسير قد جمعت كل ما هو مطلوب في الدعاء، أولا مطلوب منا أن ندعو الله، ومطلوب منا أن نخلص في دعائنا لله، ومطلوب منا أن نحرص على الأدب في الدعاء، ولذلك جاءت صفة الدعاء هنا تضرعا وخفية، ومطلوب منا أيضا أن نجتنب موانع الإجابة، وفي الإشارة بقوله جل وعلا إنه لا يحب المعتدين، وهذه كلها التي تتعلق بالدعاء. فانظر الآية سبحان الله في هذه الفائدة العظيمة حين جمعت كل ما هو مطلوب في الدعاء، فمطلوب منا في الدعاء أن ندعو الله لا ندعو غيره، وإذا دعونا الله أن نخلص في دعائنا لله لأن هذا الدعاء عبادة كل الله عز وجل، وإذا دعونا الله ينبغي أن ندعو الله بالصفة التي يحبها الله ويرضاها، لذلك نحرص على أن نتأدب بأداب الدعاء، ثم إذا دعونا الله نحن نرجو الإجابة فنحذر من موانع الإجابة، من موانع الإجابة، ومن موانع الإجابة كما أشرت أني فالاستعجال، فالإنسان يستعجل يدعو ثم يقول دعوت فلم يستجب لي فيتوقف عن الدعاء، هذا ما يجاب دعاه، يجاب لأحدكم ما لم يعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من موانع الإجابة أكل الحرام، كما ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام ونفسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني يبعد أن يستجاب له. لماذا؟ لأنه أكل الحرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نحرص على الدعاء والإكثار من دعاء الله عز وجل والإخلاص لله جل وعلا في الدعاء، والحرص على التأدب في الدعاء حين نسأل ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أردنا إجابة دعواتنا نتحلى بكل هذه الأمور. وما هو مانع من الموانع التي تحول بيننا وبين إجابة دعائنا؟ نحرص على اجتنابه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها ويأمر عباده بدعائه، الدعاء الذي هو صلاحهم في دينهم وفي دنياهم. فيحث الله عز وجل العباد على دعاء الله عز وجل. هذا الدعاء بنوعيه، سواء كان دعاء مسألة ودعاء أو دعاء عبادة. دعاء المسألة والطلب الذي يطلب فيه العبد من ربه سبحانه وتعالى ما يتعلق بمصالحه، بجلب نفع أو بكشف ضر ودفعه عنه. وأما دعاء العبادة فهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة، وهذا أعم، الصلاة داخلة والزكاة داخلة والصوم والحج وغيرها من الأعمال الصالحة، هذه كلها داخلة في دعاء العبادة التي يطلب بها العبد ثواب الله جل وعلا. فالدعاء أمرنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية بنوعيه، فقال: ادعوا ربكم. وهنا الله عز وجل في هذه الآية قال: ادعوا ربكم، ما قال ادعوا الله، ولكن قال ادعوا ربكم. وذلك لأجل أن وصف الربوبية مناسب لهذا المقام المتعلق بالدعاء، هذا المقام المتعلق بالدعاء، لأن إجابة الدعاء هي من مقتضيات الربوبية. إجابة الدعاء هي من مقتضيات الربوبية، ولهذا الكافر قد يدعو الله جل وعلا فيجيبه. ذكر الله جل وعلا في غير ما موضع في كتابه أن المشركين إذا مسهم الضر في البحر يدعون الله عز وجل فيجيبهم ويكشف عنهم. هذا لأجل أن الدعاء هو من مقتضيات الربوبية. ولهذا كان المناسب هنا ما ذكره الله في الآية، فقال: ادعوا ربكم، ما قال ادعوا الله، فقال: ادعوا ربكم. والرب هو المالك والسيد والمدبر والمنعم والمربي الذي يربي عباده جل وعلا بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذا فيه إشارة في قوله جل وعلا: ادعوا ربكم، هذا فيه إشارة إلى أن الدعاء مستجاب، لأن هذا العبد من يدعو؟ يدعو الله الذي هو ربه، الذي يربيه بالنعم الظاهرة والباطنة. فإذا دعا ربه جل وعلا أجابه الله عز وجل. فالآية في قوله جل وعلا: ادعوا ربكم، فيها إشارة إلى أن الدعاء مستجاب. وقد جاء ذلك صريحا في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا يجيب دعاء عباده. والدعاء الذي يتوجه به العبد إلى ربه جل وعلا مخلصا ما يرده الله سبحانه وتعالى عليه، إن اجتنب موانع الإجابة، وخاصة إذا تأدب بأداب الدعاء، فإن الله جل وعلا يجيب دعوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: الأولى إما أن يعجل له دعوته، والثانية قال أو يدخرها له في الآخرة، والثالثة أو يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام منه فيه تأكيد على أن الدعاء مستجاب، تدعو الله فالله يجيبك. ولكن يا إخوة، الإجابة متنوعة على ثلاثة أنواع. ليس دائما الإنسان يدعو فيجد طلبه ويجد ما دعا، بل هذه داخلة في نوع من الأنواع الذي هو النوع الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: إما أن يعجل له دعوته، تسأل الله أن يعطيك كذا فيعطيك الله. هذا نوع من أنواع الإجابة. النوع الثاني أنك تدعو الله ويجيبك الله، ولكن بأن يدخر لك ذلك في الآخرة، يوم تلقاه تجد الحسنات العظيمة والثواب الذي أثابك الله عليه على ذلك الدعاء الذي دعوته إياه سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الإجابة. والنوع الثالث من الإجابة قال صلى الله عليه وسلم: أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني أن الإنسان يا إخوة يدعو الله جل وعلا، فالله جل وعلا بسبب الدعاء يصرف عنه أمرا كان سينزل عليه ولكن الدعاء رده، أمر قضاه الله جل وعلا وقدره أن يقع لهذا العبد، ولكن لما دعا الله سبحانه وتعالى كان ذلك الدعاء سببا في عدم نزول ذلك، وكله بتقدير الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. فإن هذا داخل في النوع الثالث من إجابة الدعاء، أن يصرف الله عز وجل عن العبد شيئا سينزل عليه ولكن الله جل وعلا صرفه عنه وهو لا يعلم ويدعو لا يدري أن هذا قد حصل له. ولذلك شوف فقه الصحابة، الصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء ويرغب يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، يعني ليس فيها موانع الإجابة، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث ذكرها، ماذا قال الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، إذا نكثر من الدعاء، ما يتوقف الإنسان من الدعاء، يدعو ويدعو ويدعو، ولا وإياكم من يقول أحد: إني دعوت فلم يجب لي. هذا من موانع الإجابة، الاستعجال، دعوت دعوت فلم يجب لي، وتجد ربما ييأس ويتوقف، وهذا غلط. أنت الآن تحرم نفسك من إجابة الدعاء ومن الثواب العظيم على ذلك، بل الإنسان يدعو ويدعو ويستمر في الدعاء ويسأل الله الإعانة أن يجعله دائما حريصا على دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الإجابة محققة بإحدى الأنواع الثلاث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإنسان الذي يريد أن يجيب الله جل وعلا دعاءه عليه أن يخلص في ذلك الدعاء لله عز وجل، عليه أن يتجمل وأن يجمل دعاءه بأدب الدعاء ويجتنب موانع الإجابة. وإذا كشفوا في هذه الآية الله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، وهذه من الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها في الدعاء. إذا دعا الإنسان فهو يدعو ربه، فعليه أن يدعو بتذلل وانكسار، يدعو بتذلل وانكسار. أنت تدعو الرب سبحانه وتعالى الملك السيد، فإذا دعوت ربك تدعو بتذلل وانكسار، وهذا هو التضرع. وكذلك يدخل في التضرع الإلحاح في الدعاء، إذا كان دعاء مسألة فيلح الإنسان في الطلب على ربه جل وعلا، وكذلك إذا كان دعاء عبادة فيجتهد في العبادة، يجتهد في عبادة الله عز وجل، وهذا داخل في التضرع. خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية أي أن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا لا يرفع صوته بالدعاء، لا يجهر بالدعاء، وإنما يدعو سرا. هذا الأدب الذي جاء في الآية، أن الإنسان إذا دعا ربه فيدعو سرا لا يرفع صوته بالدعاء، حتى ولو كان شديد التضرع إلى الله عز وجل ورفع يديه يدعو، نقول: ما يحسن بك أن ترفع صوتك بالدعاء. هذا الأدب هنا، أن الإنسان يتأدب مع ربه في سؤال ربه ودعائه أن لا يرفع صوته. ولله المثل الأعلى، ملوك الدنيا لو جاءهم الواحد يطلب شيئا ورفع صوتهم في مقامهم ومجلسهم ما التفتوا إليه، وإنما ينظرون إلى من جاءهم متذللا مستكينا يخفض صوته ويطلب حاجته. ولله المثل الأعلى، فإنك تدعو ربك سبحانه وتعالى فتدعوه جل وعلا تضرعا، وتدعوه بغير جهر بالدعاء بدعائك، بل تدعوه سرا ولا ترفع صوتك بالدعاء، كما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وجاء في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، وسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، علاش ترفع الصوت وترفع صوتك بالدعاء؟ اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإن الذي تدعونه سميع قريب. الذي تدعونه ربنا جل وعلا سميع قريب. أنت من تدعو الله جل وعلا وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وما دام سبحانه وتعالى سميع قريب فلما يرفع الإنسان صوته بالدعاء؟ بل إن من الأدب أن الإنسان إذا دعا ما يرفع صوته بالدعاء، تكون الذي يكون بجنبك ما يسمع دعاءك وما يسمع تضرعك وسؤالك لربك سبحانه وتعالى. أحيانا قد نصلي ويجلس واحد يصلي بجنبك ولو صلاة جماعة يسجد ويدعو تسمع حتى ما يدعو به، وهذا غلط. إذا دعوت ما ترفع صوتك بالدعاء، وهذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فإن الذي ندعوه سميع قريب كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. وهذه خصلة يحبها الله، لما تدعو ما ترفع صوتك بالدعاء، الله يرضى عن مثل هذا الفعل. ولهذا أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام فقال إذ نادى ربه نداء خفيا، خفيا بينه وبين ربه، لا يسمع إلا نفسه ويدعو ربه جل وعلا، ما رفع صوته فيسمعه غيره. أحيانا قد تدل بعض الأدلة على أنه يجوز أن يرفع الإنسان دعاءه في مقامات. مثلا أعطيكم مثال في دعاء القنوت، الإمام إذا دعا يرفع صوته والناس يؤمنون، هذا موضع لا بأس برفع الدعاء. لكن كون الإنسان في غير ما شرع فيه رفع الدعاء، رفع الصوت بالدعاء، ما يرفع صوته، وإنما إذا دعا يدعو سرا لا علانية وجهرا كما جاء في هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى إنه لا يحب المعتدين. والآن تأمل فيما جاء في هذه الآية، مع أن هذه الآية شوف سبحان الله ألفاظها قليلة، كلماتها قليلة يسيرة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تدعو ربك تضرعا، هذا من الأدب، خفية لا ترفع صوتك، وهذا فيه أن وهذا أبعد عن الرياء وأدفع عن الرياء. ولذلك أهل التفسير قالوا هذه الآية فيها الحث على الإخلاص في الدعاء من جهتين. أولا قال الله عز وجل ادعوا ربكم ما تدعوا غيره ودعاؤكم يكون خالصا له، وفي قوله جل وعلا تضرعا وخفية، أي لا يكون علانية وجهرا، وهذا أبعد عن الرياء. ربما إنسان حتى ما يرفع شده جالس ويدعو والذي بجنبه ما يعرف أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا أبعد عن الرياء وحث على الإخلاص لله جل وعلا في الدعاء. ثم قال إنه لا يحب المعتدين، لا يحب الله عز وجل الذين يتجاوزون الحد. ومن ذلك الذي يتجاوز الحد في الدعاء، الدعاء عنده أيضا حد لا يجوز الاعتداء فيه. إذا كان ثمة اعتداء في الدعاء فهذا مانع من موانع الإجابة. من أمثلة مجاوزة الحد في الدعاء أن الإنسان يسأل ربه نعم، لكن يسأله ما ليس له، يرفع يديه يقول اللهم اجعل لي منازل الأنبياء. أنت ماكش نبي حتى يجعل الله لك منازل الأنبياء، أنت لست نبيا، فهو يسأل ما ليس له، هذا من الاعتداء في الدعاء. ومثله أيضا التنطع في الدعاء، يذهب الإنسان يطيل الكلمات ويذكر في الدعاء التفاصيل، وهذا من الاعتداء. سمع عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه ابنه يسأل، يدعو ربه جل وعلا، يسأل الله جل وعلا، يعني سمعه في دعائه يسأل الله سبحانه وتعالى القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. يعني هذا من الاعتداء في الدعاء، اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، هذه كافية وما يحتاج إنسان يعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يرفع صوته بالدعاء، فهذا من الاعتداء في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين. فالآية في قوله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، هذه الآية كما قال بعض أهل التفسير قد جمعت كل ما هو مطلوب في الدعاء. أولا مطلوب منا أن ندعو الله، ومطلوب منا أن نخلص في دعائنا لله، ومطلوب منا أن نحرص على الأدب في الدعاء، ولذلك جاءت صفة الدعاء هنا تضرعا وخفية. ومطلوب منا أيضا أن نجتنب موانع الإجابة، وفي الإشارة بقوله جل وعلا إنه لا يحب المعتدين. وهذه كلها التي تتعلق بالدعاء. فانظر الآية سبحان الله في هذه الفائدة العظيمة حين جمعت كل ما هو مطلوب في الدعاء. فمطلوب منا في الدعاء أن ندعو الله لا ندعو غيره، وإذا دعونا الله أن نخلص في دعائنا لله، لأن هذا الدعاء عبادة تكون لله عز وجل، وإذا دعونا الله ينبغي أن ندعو الله بالصفة التي يحبها الله ويرضاها، لذلك نحرص على أن نتأدب بأداب الدعاء. ثم إذا دعونا الله نحن نرجو الإجابة، فنحذر من موانع الإجابة، من موانع الإجابة، ومن موانع الإجابة كما أشرت أني فالاستعجال، فالإنسان يستعجل يدعو ثم يقول دعوت فلم يستجب لي فيتوقف عن الدعاء، هذا ما يجاب دعاه، يجاب لأحدكم ما لم يعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من موانع الإجابة أكل الحرام كما ذكر صلى الله عليه وسلم، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ونفسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني يبعد أن يستجاب له. لماذا؟ لأنه أكل الحرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نحرص على الدعاء والإكثار من دعاء الله عز وجل والإخلاص لله جل وعلا في الدعاء، والحرص على التأدب في الدعاء حين نسأل ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أردنا إجابة دعواتنا نتحلى بكل هذه الأمور. وما هو مانع من الموانع التي تحول بيننا وبين إجابة دعائنا؟ نحرص على اجتنابه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.